بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كما تعلمون أن السيد الهاشمي رحمه الله برحمته الواسعة ارتحل من هذه الدنيا في أمس الأول، وقد كانت لنا معه صحبة طويلة في العراق وفي إيران وفي المجمع الفقهي وفي المجمع العالمي لأهل البيت، وكان رجلا صادقا مجدا فذا في جميع أعماله. جاهد صدام وسجن وعذب، واستشهد من أخوته اثنان على ما أتصور، وهجر وساند الثورة في إيران بعمله الدؤوب، فكان مثالا للمؤمن الصابر المحتسب المجاهد الفذ. وفد على ربه الكريم قريبا، فرحمه الله يوم جاهد ويوم اجتهد ونفع الحوزة في دروسه وفي كتبه وفي إخلاصه وفي مساندته للثورة الإسلامية في إيران وللنظام، حتى قضى نحبه مغفورا له إن شاء الله. إلى روحه الطاهرة الفذة نقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمه برحمتك وارحمنا يوم نساويه إن شاء الله. الله. على كل حال، نرجع إلى بحثنا الأصولي. قلنا أن البينة طريق لتشخيص الموضوعات كالاجتهاد والأعلمية والعدالة، ودليلنا هو روايات صحيحة وليست رواية مسعد بن صدقة التي ذكرناها وذكرنا الإشكال عليها. من الروايات هذه الرواية التي تقول: امرأة جاء لها شاهدان فشهد بأن زوجها قد مات، فاعتدت وتزوجت بعد العدة، ثم جاء زوجها فالإمام قال تنفصل عن زوجها الثاني ويغرم المهر لها ويتحمل المهر شهادة الزور، شهادة الزور. فكأنه في هذه المسألة أن قبول الشهادة أمر مفروغ منه، وهذا ليس فيه قضاء. إذا رواية مسعد قلنا في القضاء، هذا مو قضاء. كأن قبول شهادة الشاهدين بالنسبة في ذلك الزمان وعصر المرأة شيء مفروغ عنه، شهد عليها شاهدان فاعتدت وتزوجت، خلص كأنه شيء ثابت ومفروغ عنه ومسلم، وهذا ليس قضاء. فالإمام أقر عمل المرأة بعد شهادة الشهود في الاعتداد وفي الزواج، هل معناه أن قبول الشهادة أمر مفروغ منه في غير القضاء؟ هذا دليل على أن الاجتهاد والأعلمية والعدالة تثبت بشاهدين عادلين، جاءها اثنان شهدا عندها بأن زوجها قد مات. نعم، هنا الإمام لأنها شهادة زور فرتب أحكام على شهادة الزور كالتعزير للشاهدين وضمانهما المهر الذي أعطاه الرجل الثاني للمرأة. طيب، عندنا من الولايات قبلت شهادة العادلين في مثل الطلاق. إذا أجوا قالوا له زوجك يطلقي اثنان شهور تعتد، روايات قبلت شهادة الشاهدين في الطلاق، والطلاق ليس قضاء، مو منازعة ومرافعة. في الموت كما قلنا هذه الرواية شهيدة شاهدان في الموت. في الهلال قبول شهادة الشاهدين في الهلال، واستهلال المولود أنه هذا ولد فبكى ثم مات، إذا يستحق الإرث من أبيه الذي مات وهو حمل في بطن أمه. استهلال المولود إذا شهد شاهدان بأن هذا المولود ولد حيا فاستهل وبكى ثم مات، إذا حصته من إرث أبيه التي عزلت له يستحقها وتكون لورثته وهم الأخوة. إذا ما عند أبو ما وهي الأم حصته تكون لأمه أو لأبيه، إذا كان له حصة من مثلا إرث أو وصية له يستحقها وتكون إرثا لمن يستورثه. إذن استهلال المولود، وكذلك في مواضيع أخرى ليست قضاء، فعندنا روايات كثيرة في قبول شهادة الشاهدين في غير القضاء من الموضوعات. إذن نقبل شهادة العادلين ولا يتوقف قبولها على رفع الأمر إلى القاضي، بل مو مختصة بالقضاء. طيب الآن عندنا طريق ثالث، يثبت الاجتهاد أو الأعلمية أو العدالة أو الموضوعات الأخرى بالخبر الواحد الثقة من أهل الخبر، بعد مو شهادة عادلين، خبر واحد ثقة من أهل الخبرة، يعني هو مجتهد أو مقارب للاجتهاد ولكن لم يكن مقلدا، فيسأل من هو الأعلم فيشير إلى فلان، يقول فلان أعلم، درست عند هذا ودرست عند هذا، رأيت أن فلان أقدر على تطبيق الكليات على مصادقها الخارجية. فشهادة الفرد الواحد الثقة من أهل الخبرة، مو شهادة عادلين، ليش عادلين؟ يكون عادل، بينما هاي لا ثقة، وإن لم يكن عادلا، وإن لم يكن عادلا ثقة لا يكذب، ولو وإن كان لا يصلي لكنه لا يكذب، من أهل الخبرة. لماذا هذا طريق؟ ما هو دليل السيرة العقلائية في الاعتماد عليه في الرجوع إلى المتخصصين؟ الثقة يرجع إليه في الرجوع إلى المتخصص، سواء كان طبيبا أو مهندسا أو عالما دينيا. هذه السيرة لم يرجع عنها. الآن ستسأل من هو أعلم الأطباء، يقول لك يقال لك فلان، إذا كان ثقة هذا الذي أشار إليه ولم يكذب وإن لم يكن عادلا. يعملون الناس بقول الثقة في الرجوع إلى المتخصصين. هذه السيرة لم يرجع عنها عند الشارع المقدس. إذن وجد مصداق ثالث لمعرفة الاجتهاد والعدالة والأعلمية، فصار من مصادق الحجة التي تقول أنه العلم حجة حتى تستبين أو تقوم به البينة، البينة يعني الوضوح والحجة، من مصادقها شهادة العادل، من مصادقها خبر الثقة الحجة، خبر الثقة من أهل الخبرة، هذا من مصادق الظهور، من مصادق البيان. طيب هسه أكو إشكال على الطريق الثاني لإثبات الأعلمية والعدالة والإشهاد، والطريق الثالث، الطريق الثاني شهادة عادلين، الطريقة الثالثة ماذا؟ شهادة خبر الواحد من أهل الخبرة، خبر الواحد الثقة. أكو إشكال على ثاني. أما العلم وهو الطريق الأول، إذا علمنا أن فلان أعلم، فلان عادل، فلان مجتهد، خلص ذاك العلم ما عليه إشكال. إشكال على الطريق الثاني وهو شاهدان عادلان يثبتان الاجتهاد، يثبتان العدالة، يثبتان الأعلمية. والطريق الثالث وهو شهادة واحد من أهل الخبرة ثقة. الإشكال يقول الأعلمية والعدالة وحتى الاجتهاد
ليست من الأمور الحسية. الإجتهاد ملكة، ملكة. العلمية ملكة، العدالة ملكة، تمكنهم من امتثال الواجبات وترك المحارم ملكة. فالعدالة والعلمية والإجتهاد هذه تستكشف بالحدس لا بالحس. أما الشهادة العادلة وخبر الثقة الواحد هذان يقبلان في الأشياء المحسوسة، محسوسة، هذا ماء وهذا نجس، هذا وقع عليه بول، هذا وقع عليه قائط، فلان اشترى من فلان البيت 100 دينار، هذه أشياء محسوسة. شهادة العادلان وخبر الثقة الواحد إنما يقبل في الأشياء المحسوسة. أما هنا اجتهاد وعدالة وأعلمية غير مو محسوسة، هذه حسية. شلون نقبل شهادة العادلان وخبر الثقة في الأمور الحسية؟ الجواب لا، أن الاجتهاد والعدالة والأعلمية هي صحيح حسية، ولكنها قريبة من الحس، قريبة من الحس، أمور حسية قريبة من الحس، فالإخبار عنها كالإخبار عن الشهادة عن المحسوسات عند العقلاء. صحيح هاي أمور حسية ولكنها قريبة من الحس، قريبة من الحس. والأشياء التي تكون حسية وقريبة من الحس يقبل العقلاء فيها شهادة العدلين ويقبل فيها قول خبر الثقة. نعم، هذه الشهادة أو قول خبر الثقة في أن فلان مجتهد أو أعلم أو عادل، هذه إنما تقبل إذا لم يكن لها معارض، لأن أدلة اعتبار شهادة العدلين وأدلة اعتبار خبر الثقة لا تشمل المتعارضين. فإذا اثنين عدول قالوا أليف هو الأعلم، اثنين من العدول أعتقد أنهم سألتم قالوا باء هو الأعلم، هنا تعارضت هذه الشهادات وتساقطت. أو واحد من الثقة سألت من هو الأعلم قال لي زيد، الثاني قال لي عمرو، خربت القضية. دول أهل ثقة، دول أهل خبرة، دول ثقات طريق. لكن بما أنه تعارض أدلة قبول الشاهدين العادلين وأدلة قبول خبر الثقة الواحد لا تشمل المتعارضين، فتشمل لا تشمل تعارض الشهادات ولا تشمل تعارض الثقات إذا تعارضوا. لماذا؟ لأن شمول الأدلة للمتعارضين يعني استلزام الجمع بين الضدين أو النقيضين، وهو محال، محال. إذا شمول أدلة الحجية لإحدى الشهادتين دون الأخرى ما يصير ترجيح بلا مرجح. ليش تقبل هاي الشهادة؟ هاي شهادة عادلة، هاي شهادة عادلة، هاي قالت زيد، هاي قالت عمرو. أدلة قبول الشهادة وخبر الثقة للمتعارضين هذا الجمع بين الضدين محال، ترجح الأولى على الثانية أو الثانية على الأولى، ترجح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح. إذن إذا تعارض الشهادات وتعارض أخبار الثقات في اجتهاد زيد أو أعلميته أو عدالته فقد تساقط ولا يكون شيء حجة عند التعارض. طب هذا أنت. إذن بقى عندنا، بقى عندنا العلم الوجداني أو الإطمئنان بأن فلان أعلم، العلمي. وهذا قد يحصل من الشياع المفيد للإطمئنان، شياع في الحوزات العلمية أن الأعلم فلان، شياع في الحوزات العلمية أهل الاختصاص أن فلان، هذا الشياع بالحق بالعلم. أما البينة وخبر الثقة هما حجة في تعيين هذه الموضوعات الحسية القريبة من الحس، ولكن بشرط عدم تعارض البينات وعدم تعارض أخبار الثقات. طيب هذا انتهينا منه، نجي إلى موضوع جديد وهو شرائط المرجع. هذا المرجع اللي نريد نقلده، والناس يسألون علم القلد ويقولون قلدوا فلان، ما هي شرائط المرجع؟ أول شرط اشترط في المرجع البلوغ، لكن ما هو دليل أن المرجع إلا أن يكون بالغ؟ ما هو الدليل على اشتراط البلوغ؟ السيرة العقلائية تقول رجوع الجاهل إلى العالم، خلص. هسه هذا العالم منه عمره 20 سنة، 50 سنة، 70 سنة، 90 سنة، أو عمره 9 سنين، 12 سنة، هذا عالم في أمور الشريعة، هذا عالم. لو فرضنا لو وجد عالم بأمور الشريعة عمره 12 سنة، هل مثل نقلده؟ لأننا شو الدليل على اشتراط البلوغ؟ سيرة سورة ما تقول يشترط البلوغ. إطلاقات، ارجع إلى الفقيه، ارجع إلى العالم، ارجع إلى المحذر، ارجع إلى أهل الذكر. خوف ارجع إلى هذه، وين البلوغ؟ بلوغ مطلع. هاي هي الأدلة اللفظية، أين البلوغ؟ ماكو بلوغ. إذا صدق عليه عمره 12 سنة 13 سنة يعطينا أحكام الشرع ونقول ما هو الدليل؟ يقول هذا الدليل. أوه نشوفه، ما قعدنا الآن أفراد عمرهم 7 سنين 8 سنين يحفظون القرآن، يقول له هاي الآية وين؟ يقول هاي الآية في فلان سورة رقم هذا، قبلها شنو يقول، بعدها شنو يقول، صحيح؟ قبلها 50 صفحة شنو يقول، بعدها 50 صفحة يقول، يقرأ عكس الآيات القرآنية، يقرأ الآية الأولى من الصفحة والآية الأخيرة من الصفحة، يقرأ الآية الأولى من هذه الصفحة والآية الأخيرة من الصفحة المقابلة. فالاطلاع على القرآن وهو عمره 12 سنة، هاي موجودة عندنا. فإذا كان فرد واحد مثل هذا يعطينا الأحكام الشرعية وأدلتها، شون هذا مطلع على القرآن وكأن القرآن أمامه، كل ما سئل جابه هو القرآن مو أمامه. بس واحد إجى وجد هكذا، ليش ما يجوز تقليده؟ نشترط البلوغ. ليش؟ السيرة العقلية لا تقول باشتراط البلوغ، الأدلة اللفظية لا تقول باشتراط البلوغ، لأن لقيت يقول قلد الفقيه العالم المنذر أهل الذكر، خوف أهل الذكر البلوغ ما به، ما به. نعم، وهو شبيه ذاك، وآتيناه وآتيناه رشده وبلغ 40 سنة. ذاك يقول، يقول احنا شنو اقرأ الآية بالتقليد؟ ليش بالتقليد؟ نعم اقول ليش بالتقليد؟ في 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 أدلة التقليد يقول الا يكون 40 سنة. هذول يقولون شلون البلوغ؟ أنت تقول أكثر من البلوغ، البلوغ مو 40 سنة، البلوغ 15 سنة هلالية للرجل و9 للأنثى.
مرحلة التكليف، مرحلة التكليف.
إيه ليش لما لما بلغ 40 سنة سائل القرآن مو فيه 40 سنة في موضوع آخر مو يم التبليغ؟
خاصة
الأنبياء. نعم. حتى النبي أكو عندنا، أكو 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 عندنا أنبياء مو 40 سنة، أكو عندنا. ها أتينا حكما وعلما، خب هذا في 40 سنة، فأكو واحد يطيع علما حكما وعلما وهو عمره 12 سنة. على كل أتيناه الحكم الصبي. على كل حال أهل الذكر والأدلة اللفظية تقول بالجواز في الرجوع بغير البالغ، من صدق عليه عالم، من صدق عليه أنه مبلغ محذر منذر فقيه عالم. الأنبياء شيء، الأنبياء والأوصياء فيهم من لم يبلغ مرحلة البلوغ، إذا ندي ويصير وهو غير بالغ فكيف بالمرجع؟ هو النبي مرتبته أعلى من مرتبة المراجع، النبي والوصي مرتبته أعلى من مرتبة المراجع، ومع هذا قبلنا أن يكون غير بالغ، فكيف بالمرجع؟ ليش ما نقبل؟ ليش ما نقبل بالمرجع؟ نعم ورد عندنا فالشيء يقول عمد الصبي خطأ.
خب
عمده خطأ يعني شنو؟ يعني هذا الصبي لما يسوي فالشيء عمدي ويقتل هذا غالبا ما عنده فلوس ودم الميت ما يروح هدر، فقال لك في هاي الصورة الدية على العاقلة، هذا معنى عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، هذا معنى. يعني لما سوى جناية ودم المجني عليه لا يذهب هدران، قال هذا ما عنده فلوس يريد دم المجني عليه لا يذهب، قال تحمله العاقلة، خلي العاقلة تطيب فلوس، هذا ما عنده خلي العاقلة تطيب فلوس. نعم رفع ماذا؟ رفع القصاص اولا، ثانيا اثبت الدية على العاقلة تحمل العاقلة. عمد الصبي خطأ رفع القصاص تحمل العاقلة اثبت، ما عنده اموال ودم المجني عليه لا يبهدر فحمله على العاقلة. نعم كمل الحديث عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، فهو في الحقيقة إذا تقول يشمل الاثنين، هم رفع القصاص هم ثبت الدية على العاقلة، فيكون خاصا في تحديد دية الصبي إذا صدر منه القتل عمدا، فهو بحكم الخطأ في الدية، وليس المراد منه أن كلام العدل عمدي وأفعاله خطأ وباطل. هذا الحديث لا يعني كلام العمدي باطل حتى يشمل ماذا؟ يشمل إعطاء الحكم الشرعي، لا. يقول عمد الصبي وخطأه واحد، عمد الصبي خطأ تحمل العاقلة أو عمد الصبي وخطأه واحد، المراد منه كما في بعض الروايات عمد الصبي خطأ تحمل العاقلة، هاي عمد الصبي خطأ العاقلة، والكلام شنو؟ عمد الصبي وخطأه واحد، ما يريد منه كلام العمدي خطأ، لا هاي مو كلام، عمد الصبي وخطأه واحد فسرت روايات أخرى، هذا في القتل العمدي، عمد صريح تحمله العاقلة رفع عنه القصاص وأوجب الدية على العاقلة، إذن هذا ما تقول كلام العمدي خطأ حتى تقول كلامه مو حجة، شنو تقول هذا مرجع وهو غير بالغ، ما تقول الرواية كلامه العمدي خطأ كلامه القصدي خطأ، ليس المراد منه أنه كلامه العمدي وكلامه القصدي وأفعاله خطأ وباطل، فهي أجنبية عن المنع عن الرجوع إليه إذا كان عالما، عمد الصبي وخطأه واحد هي أجنبية عن قبول كلامه إذا كان عالما، هي في القتل، لأن روايات أخرى تفسرها عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، إذن هي في القتل مو كلام العمدي خطأ حتى يشمل مورد كلامنا. طيب بس أكو عندنا روايات أخرى تقول رفع القلم عن الصبي حتى يحتلي، أي شلون؟ هذا مرفوع القلم عنه ما دام صبي، نعم هاي روايات صحيحة رفع القلم عن الصبي حتى يحتلي، يعني شنو معنى؟ يعني لا يؤاخذ بأفعاله الواجبة التي لا يؤاخذ بأفعاله التي فعلها وهي محرمة، ولا يؤاخذ على تروكه للواجبات، لا يؤاخذ على أفعاله التي منهي عنها وعلى تروكه المأمور بها، ترك شيئا مأمور به، هذا معنى رفع القلم، يعني أو قل معناه أو إحنا اختارينا لا أكو معنى آخر رفع القلم، وهو رفع عنه قلم التشريع، تشريع ما إلى هذا، تشريع ما إلى إلا ما دل الدليل عليه أنه له تشريع في صورة خاصة. نعم يقول شنو؟ ها الضمير لا لا لما يقول رفع القلم اي قلم؟ قلم التشريع؟ لا قلم التشريع. ليش قلم التكليف؟ قلم القلم يشرع به، يشرع به تكاليف، فرفع قلم التكليف وهو معنى قلم التشريع. يعني لا ترفع المؤاخذة فقط والعقوبة، لا ترفع التكاليف التي هي التشريعات. خذ ترفع التكاليف صحيح، شنو ربط أنه لا يجوز تقليده إذا كان عالما؟ أفرض هذا ما مكلف، ما مكلف، هو ما يجمع عليه، ما يجمع عليه فعل الواجبات ولا ترك المحرمات. أما إذا عالم أنا ما أقلد شنو؟ ما له ربط. أفرض هذا لا يعاقب أو لا غير مشرع له تكاليف ما هو آمن. أما إذا عالم أنا ما يجوز أرجع إليه، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. فروايات رفع القلم حتى يحتلم فهي على قول بمعنى رفع مؤاخذات إذا ترك الواجبات، ورفع مؤاخذات إذا فعل المحرمات. أو قل إن معناها عدم التشريع له، عدم التكليف له، صحيح. لكن هذا لا يقتضي أنه إذا كان عالما لا يجوز أن أخذ الحكم الشرعي منه. إذا كان عالما أخذ الحكم الشرعي، هم هذا صحيح. هو لا يؤاخذ على ترك الواجبات وفعل المحرمات، أو أصلا ما مشرع له، هو ما يخالف. أما هذا عالم أنا ما يجوز أرجع إليه، هذا ما بيدليل. رفع القلم عن الصبي حتى يحترم، لا يقول لا تقلده إذا كان عالما. ما تقول، تقول هو لا يؤاخذ، فهو لا يؤاخذ، هو ما مشرع له، هو ما مشرع له. أما أنا ما أرجع إلى في أخذ الحكم الشرعي إذا كان أعلم العلماء، هذا ما به دلال. بلي ليش؟ هذا عالم، نعم، هو ما عنده، أنا عندي تكليف أخذ منه، أنا مكلف، وهذا أعلم العلماء، افترض أعلم العلماء مفروضنا هذا، وأنا عندي تكليف أخذ منه، هذا أعلم العلماء. أفرض هو ما عنده تكليف، أفرض هو لا يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات، أما أنا عندي تكليف، ويقول لي أرجع إلى الأعلم وهذا الأعلم، ارجع الى المحذر هذا محذر، ارجع الى العالم هذا العالم، ارجع الى الفقيه هذا. خلص شنو؟ الفقيه مش عداله، عداله خليها نطمونا. احنا كلامنا الان وين؟ في البلوغ. احنا كلامنا في البلوغ الان، ما هو الدليل على اشراط البلوغ؟ نقول ماكو دليل. انبياء صاروا وهم غير بالغين، اوصياء صاروا وهم غير بالغين، ومرتبة النبي والوصي أعلى من مرتبة المرجعية، فليكن المرجع غير بالغ. شنو الدليل إلا بالغ؟ شنو الدليل؟ إذا النبي يصير وهو غير بالغ، إمام يصير وهو غير بالغ، فليكن المرجع غير بالغ.
ذاك معصوم، وهذا
لا يجوز
أن
يقلد
إلا العادل،
العالم العادل. تروح للعدالة، إحنا كلامنا وين الآن؟ إحنا كلامنا في البلوغ، الآن نجي في العدالة، ما هو اشتراط، ما هو الدليل على اشتراط العدالة؟ هم نجي. الآن في البلوغ، البلوغ ما هو دليل عليه. إذن لو فرض وجود صبي بلغ مرتبة عالية من العلم والتزم بالأعمال الدينية والتورع والاحتياط، يجوز للإنسان الرجوع إليه في أخذ الأحكام الشرعية. سيرة في رجوع الجاهل إلى العالم موجودة، سيرة. خب إذن ما هو دليل على اشتراط البلوغ؟ ماكو دليل على اشتراط البلوغ، ماكو. قد يقال اخر الشارع ليش جعل عمد الصبي خطأ في الدين؟ في الدين ليش جعل خطأ؟ ليش رفع القلم عنه؟ لماذا؟ انه لا يؤاخذ بمعاصيه وتركه للواجبات وفعله للمحرمات. لماذا رفع القلم عنا اصلا؟ مو بس لا يؤاخذ على ترك الواجبات وفعل المعاصي، اصلا رفع القلم عنا، اصلا ما له تشريع. طبعا ما له تشريع الا ثبت له تشريعات خاصه الطفل، ما إلى تشريعات مثلي أنا البالغ، أما إلى تشريعات خاصة، إلى تشريعات خاصة ثبتت بالدليل. ألا يكشف هذا القدر الوافر من الروايات التي جعلت حمد الصبي خطأ في الدية ورفع القلم عنه لو قلب التكليف لو قلب التشريع، ولا يؤاخذ بأعماله التي هي ترك الواجب وفعل الحرام؟ ألا يكشف هذا عن عدم الاعتماد على ما يصدر من أفعاله وأقواله؟ ألا يكشف هذا أنه قول هم معتبر لا تعتني به؟ هذا عدم الاعتماد عليه في هذه الموارد يسري إلى فتاواه، يسري إلى فتاواه أيضا. ألا يقال هكذا عدم الاعتماد عليه في جملة أمور خنسري إلى الفتوى، فتوى أما تنمرت مو معتبر؟ الجواب: حديث رفع القلم عن الصبي لا يعني لا تشريع، لا يعني لا تشريع له. حديث رفع القلم عن الصبي يعني لا تشريع له، يعني لا تشريع له، ما له تشريع. رفع القلم قلم التشريع، قلم التكليف، مو رفع القلم يعني المؤاخذة، لا، قلم التكليف أو قلم التشريع. خو إذا كان عالما في التشريع، إذا كان عالما تشريع علما، مو إله هو ما له تشريع، تشريع علما هو ما له تشريع، رفع القلم هو ما له تشريع. أما إذا هو صار عالم هذا تشريع علما، هذا إذا كان أعلم العلماء إن مو إله هو ما له تشريع فليروم. أما هذا تشريعه لنا بأخذ أخواله وحجية أخواله لنا، هذه بالنسبة إلى حديث رفع القلم. أما عمده خطأ لأنه صبي، وعادة لا يملك الصبي المال حتى يؤدي الدية، فلأجل أن لا يذهب دم المجني عليه هدرا قالوا تحمله العاقلة. خب إذا هذا الإشكال هم مو صحيح، يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله السبت.